السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات درسنا خلاف المشهور الأصولي، وهذا الدرس درس متخصص، وهو في دقائق العلم مما يتطلب من الراغب للاستفادة منه أن يكون عنده تأهيل سابق في هذا العلم، وأحاول أن أبسط مسائله من أجل أن تكون واضحة مفهومة للجميع. من المسائل التي اشتهرت عند الأصوليين أن الإدراك ينقسم إلى مراتب. الرتبة الأولى العلم أو اليقين أو القطع، ويراد بها الإدراك الجازم المطابق، إدراك جازم يعني ليس فيه شك ولا احتمال، ومطابق بمعنى أنه موافق للمعلومة بحسب وقوعها في الخارج، هذا يسمونه قطع، يسمونه علم، ويسمونه يقين. والقسم الثاني الظن، والمراد به الراجح من الاحتمالات. مثال ذلك: رأيت زيداً وتتيقن أن هذا هو زيد، هذا علم وجزم لأنه مطابق، وفي نفس الوقت هو إدراك جازم. لكن إذا وجد عندك اشتباه فيه، غالب ظنك أنه زيد ويحتمل أن يكون غيره لأنه بعيد عنك قليلا، فحينئذ يغلب على ظنك أن صاحبك زيد، هذا يسمى ظن. إذن الظن هو الراجح أو الطرف الراجح من الاحتمالات. والنوع الثالث من أنواع الإدراك هو الشك، وهو التساوي في الاحتمالات، هل هذا خالد أم محمد؟ لا تعلم، احتمال أنه خالد ومحمد أخوان، بينهما تشابه لا تميز أحدهما عن الآخر، فحينئذ شككت هل هو زيد هل هو محمد أو خالد، هذا يسمى شك. والنوع الرابع عند الأصوليين يسمونه الوهم، والمراد به الطرف المرجوح. إذا غلب على ظنك أن هذا هو محمد، فحينئذ كون هذا الشخص خالدا هذا طرف مرجوح، فيسمونه وهما. وهناك قسم خامس لا يوجد فيه إدراك، وإنما يوجد فيه عدم علم، يسمونه جهل، والمراد به الجهل البسيط، وهو الذي لا يوجد عند الإنسان معه إدراك، لا بإثبات ولا بنفي، لا بجزم ولا بظن، لا بمطابقة ولا بمخالفة، هذا يسمونه الجهل البسيط. هكذا يقسم جمهور الأصوليين مراتب الإدراك. إذا نظر الإنسان في هذه التقسيمات وجد أن عليها إشكالات متعددة، من ذلك أن الجهل ليس فيه إدراك، بل فيه عدم إدراك، فكيف يجعل قسما من أقسام الإدراك؟ ثم إن الوهم الذي هو الطرف المرجوح ليس فيه إدراك، بل هو مجرد احتمال ليس معه إدراك، بل كذلك الشك ليس فيه إدراك، لأنه تردد بين أمرين بدون مزية لأحدهما على الآخر، فهذا شك، ومن ثم لا يصح أن يجعل إدراكا. ولذلك يحسن إعادة تقسيم الإدراك باعتبارات متعددة، بحيث لا يجعل التقسيم باعتبار واحد، ومن ثم نقسم الإدراك بحسب مطابقته ومخالفته إلى قسمين: إدراك صحيح وهو المطابق للواقع، وإدراك خاطئ وهو الذي يسمونه الجهل المركب. ما هو الجهل المركب؟ أن يكون عندك معلومة خاطئة مخالفة للواقع، هذا هو الجهل المركب. إذا رأيت شخصا وظننت أنه زيد بينما هو خالد، هذا يقال له جهل مركب. لماذا؟ لأن الإدراك لديك مخالف للواقع. إذن التقسيم الأول للإدراك بحسب مطابقته للواقع ينقسم إلى إدراك مطابق أو صحيح، وقد يسمونه علما، وهو الإدراك المطابق الموافق للواقع، وهو إدراك المعلوم على ما هو عليه. والقسم الثاني الجهل المركب، وهو أن يكون عند الإنسان معرفة مخالفة أو اعتقاد مخالف للواقع. التقسيم الثاني للإدراك بحسب الجزم به، بحسب الجزم به، فيقال هذا إدراك قطعي وهو الذي لا يوجد معه احتمال متأيد بدليل، وهو الإدراك الجازم، وإدراك ظني وهو الذي يراد به أن يكون هناك احتمالان أحدهما أرجح من الآخر، النفس ترجح أحد الاحتمالين، فهذا يكون ظنا. والقسم الثالث الشك، وهو تساوي الاحتمالات. وسمي أو جعل من أقسام الإدراك باعتبار أنه ينفي غير هذه الاحتمالات. وهناك أمر رابع وهو الاحتمال المرجوح، ونسميه الاحتمال المجرد. غلب على ظنك أن هذا زيد، ويحتمل أن يكون فهدا، فحينئذ الإدراك الغالب نسميه ظنا، وأما الاحتمال المقابل له فهذا مجرد احتمال. هكذا أيضا يمكن تقسيم الإدراك بحسب وجود الدليل عليه، فهناك احتمال أو هناك إدراك له دليل، وهناك إدراك مجرد عن الدليل. ويسمون الإدراك الذي يبنى على دليل يقينا، فاليقين هو الإدراك الجازم المبني على يقين. وأما إذا كان الإدراك غير مبني على دليل فإنه لا يكون يقينا، وإنما يسمى جزم ونحو ذلك. بعض الناس قد يسمي هذا القسم الثاني اعتقادا، وهذا أيضا فيه إشكال، من جهة أن العقائد التي وردت بها الشريعة كلها عليها أدلة واضحة صريحة، ومن ثم لا يحسن إطلاق لفظ الإدراك على هذا القسم. ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة حقيقة الدليل. ما المراد بالدليل؟ الدليل هو الموصل إلى المطلوب؟ وهل يقتصر اسم الدليل على ما يوصل إلى الجزم والقطع، أو أن اسم الدليل أو أن اسم الدليل يشمل أيضا ما يدل على الظن؟ هذه المسألة من المسائل الأصولية، وكثير من الأصوليين يقصرون اسم الدليل على الموصل إلى الجزم بما يطلب التوصل به. إذن أكثر كثير من الأصوليين يقصرون اسم الدليل على ما يوصل إلى القطع والجزم، وأما ما يوصل إلى الظن فإنهم يسمونه أمارة ولا يسمونه دليلا. وهناك طائفة يقولون بأن الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، سواء أوصل إليه بطريق قطعي أو بطريق ظني. والقول الثاني هو أرجح القولين وأقواهما من جهات متعددة. الجهة الأولى أنه هو الموافق للغة العرب، أنه هو الموافق للغة العرب، فإن العرب يسمون ما أرشد إلى المطلوب دليلا، سواء كان مرشدا إليه بطريق قطعي أو بطريق ظني. وهكذا أيضا إذا تتبع الإنسان استعمالات الفقهاء للفظة الدليل وجد أنهم يجعلونه شاملا للدليل الموصل إلى القطع والموصل إلى الظن. ومن ثم فإن الأظهر هو أن الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب سواء كان قطعيا أو ظنيا. ودليل آخر يدل على أن الدليل يشمل القطع والظني هو أن القطعية والظنية في مواطن عديدة من الأمور النسبية التي تختلف من شخص إلى شخص آخر. تأتينا قضية ودليل فتستفيد أنت منه القطع، وأما زميلك فلا يستفيد منه إلا الظن. وهذا يترتب عليه مسألة أخرى، وهي هل استفادة القطع والظن ناتجة من صفات النفوس أو أنها ناتجة من الأدلة؟ فعند المعتزلة أن القطعية والظنية تستفاد من ذات الدليل وليس للنفس أي تأثير عليه. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون إن القطعية والظنية مستفادة من صفات النفس، ولذلك نجد أن الناس يتفاوتون في تحصيل القطع والظن من الدليل الواحد. والصواب في هذه المسألة أن القطعية والظنية تؤثر فيهما كل من الدليل ومن صفات النفس، فإن الأدلة متفاوتة في حجيتها، متفاوتة في دلالتها، متفاوتة في إسنادها، ومن ثم يقع الاختلاف والتفاوت بينها في إفادتها للقطعية أو الظنية. بينما وهكذا أيضا بالنسبة لصفات النفوس، فإن الناس تتفاوت نفوسهم، منهم من يكون موقنا أو جازما بأدنى دليل يوصل إلى الجزم، ومنهم من تكون نفسه متشككة لا يجزم ولا يقطع في المسألة إلا إذا وردت عليه أدلة واضحة قطعية متعددة الجهات. ومن هنا فإن استفادة القطعية والظنية على الصحيح مأخوذة من الأمرين معا، من الدليل في ذاته ومن صفات النفوس. يترتب على هذه المسألة أن الدليل هل هو المنشئ للاعتقاد والإدراك، أم ما هو المنشئ للإدراك؟ عندنا إدراك في النفس نشأ من الدليل، هذه علامة تدل على الطريق، عرفنا أن هذا هو الطريق بهذه العلامة. فهل الدليل وهو هذه العلامة هو الذي أنشأ المعرفة في نفوسنا، أو هو الذي أنشأ المدلول؟ نقول الدليل لم ينشئ المدلول، وإنما الدليل معرف للمدلول. قد يوجد المدلول ولو لم توجد هذه العلامة، وقد تزول العلامة ويبقى المدلول. ولذلك نقول المخلوقات دليل على وجود الله، وليست منشئة للمدلول، وإنما هي معرفة به جل وعلا. وقد يكون هناك معرفات أخرى. فإذن الدليل ليس منشئا للمدلول، وإنما هو معرف له. يبقى عندنا مسألة إطلاق لفظة الدليل على ناصب الدليل، الواضع الذي جعل الدليل، هل يسمى دليلا أو لا؟ إذن عندنا الدليل يطلق على ذات الطريق، العلامة التي يستدل بها، والدليل يطلق على الشخص الذي يعرف بالمدلول، كالدليل الذي يستدل أو يعرف الطريق، ويطلق على ناصب الدلالة الذي وضع الدليل. هذا كلها يطلق عليها اسم الدليل. هل إطلاق لفظة الدليل على ناصبه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، ونتج عنه هل يسمى الله جل وعلا بأنه دليل كما في أدعية الصالحين، نقول يا دليل الحيارى، فنقول هذا اللفظ ليس من أسماء الله جل وعلا، لأن أسماء الله توقيفية، ولا يصح لنا أن نثبت اسما إلا بناء على دليل. لكن هل يصح أن نجعله فعلا لله عز وجل ومن ثم ندعو به أو لا؟ فإن الله جل وعلا هو مرشد، هو المرشد وهو الهادي جل وعلا، قال كما قال سبحانه حكاية عن المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، وقال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية هذه أثر الدليل. يبقى عندنا الدليل القطعي، الدليل اللفظي، هل يفيد القطع ولا ما يفيد؟ من المعلوم أن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية، أدلة لفظية، لكنها ليست لفظية مجردة، بل هي محتوية على أكمل الأدلة العقلية كما تقدم. هذه الأدلة اللفظية هل يستفاد بها القطع واليقين أو لا؟ قال طائفة من الأصوليين بأن الدليل اللفظي لا يمكن أن يفيد القطع والجزم مهما كان. لماذا؟ قالوا لأنه يرد عليه احتمالات كثيرة، ولا يمكن الجزم به إلا بعد نفي هذه الاحتمالات، فيحتمل أن يكون اللفظ مشتركا ومترادفا، ويحتمل أن يكون اللفظ منسوخا، ويحتمل أن يكون هذا اللفظ مؤولا، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ترد على الأدلة اللفظية. قالوا وإذا ورد الاحتمال على الدليل لم يصح أن نستفيد منه القطع، وهذا القول قول باطل مخالف لمقتضى الأدلة الشرعية الدالة على وجوب استفادة اليقين من الدليل اللفظي، كما قال الله جل وعلا واعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أي اجزموا، وليكن الواحد منكم موقنا بذلك. فهذا أمر من الله بوجوب استفادة القطع واليقين من هذا الدليل. ومن هنا فإن الدليل اللفظي يمكن أن يستفاد منه القطع والجزم. وورود الاحتمالات المذكورة على الدليل إنما هو مجرد احتمالات، ليس مستندا على دليل، بل قد يوجد مع بعض الألفاظ أدلة تدل على أن هذه الاحتمالات غير مقصودة ولا مرادة. وكما تقدم أن الدليل لا تنتفي عنه القطعية بمجرد ورود الاحتمالات عليه، بل يبقى على قطعيته إلا إذا كان مع الاحتمال أدلة تدل على صحة تلك الاحتمالات. ومن هنا نعرف بأن الدليل اللفظي يمكن أن يستفاد منه الجزم والقطع والعلم، وأن مجرد الاحتمالات التي تورد عليه لا ينبغي الالتفات إليها ما لم يكن معها دليل يدل على صحتها. ما الذي جعل بعض هؤلاء يقول بأن الدليل اللفظي لا يفيد القطع؟ الذي جعلهم مذهب لهم فاسد، يرون أن القطع إنما يستفاد من أدلة العقول، ومن هنا قالوا بأن العقائد لا تؤخذ من الكتاب ولا السنة لأنها أدلة لفظية فلا تستفاد منها عقيدة. وهذا الكلام كلام باطل، وبطلانه يظهر من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الصواب أن الأدلة اللفظية قد يستفاد منها القطع واليقين، وأن مجرد ورود الاحتمال عليها لا ينفي القطعية، لأن هذه الاحتمالات لم تستند إلى دليل شرعي. الوجه الثاني أن هذه الأدلة اللفظية ليست أدلة لفظية مجردة، بل هي مشتملة على أقوى الأدلة العقلية القاطعة. ولذلك نجد في آيات القرآن من الاستدلالات العقلية التي تذعن لها العقول السليمة ما يتعجب الإنسان معه، وتزول معه الشبهات الدليل الثالث أن الأدلة اللفظية قد تتعاضد ويقوي بعضها بعضا حتى تصل إلى رتبة القطع والجزم. قد إذا سلمنا بأن الدليل اللفظي الواحد لا يفيد القطع، إلا أن هذه الأدلة اللفظية قد تعاضدت وقوى بعضها بعضا، فاستفدنا الجزم والقطع من تعاضدها. وهذا يجعلنا نعرج على ما يتعلق بالعقل. ما هي حقيقة العقل؟ وهل العقل يصح أن يكون معارضا للشرع؟ فإن كثيرا من المؤلفين يقول بأن العقل يمكن أن يتعارض مع الشرع، ويرتبون على ذلك أنه إذا تعارض العقل والشرع فإنه يقدم العقل. قالوا لأن الشرع لم يستفد حجيته ولم نعرف دلالته، لأن الشرع لم يستفد حجيته إلا بطريق العقل، ولا نعرف مدلوله إلا بطريق العقل، فدل هذا على أن العقل هو الأساس، وأن الدليل اللفظي الشرعي هو الفرع، وإذا تعارض أصل وفرعه فإنه يقدم الأصل. هكذا قالوا، وهو مبني على مقدمات فاسدة. أول هذه المقدمات القول بأن العقل يعارض النقل، وهذا كلام فاسد ليس بصحيح، ولا يمكن أن يوجد دليل لفظي صحيح في القرآن والسنة يتعارض مع العقول. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية أنهم جعلوا الأدلة العقلية شيئا متميزا واضحا، ومن ثم قالوا بأن الدليل اللفظي إذا خالفه قدمنا عليه الدليل العقلي. والصواب أن الأدلة العقلية ليست على درجة واحدة، بل قد يوجد ما يظن بأنه دليل عقلي وفي الحقيقة هو أوهام وخيالات ليست من العقل في شيء. ولذلك إذا سألنا عن حقيقة العقل، ما هو العقل الذي تزعم بأن هذا الدليل استند إليه؟ نجد أن كلامهم يتفاوت في هذا ولا يكون على معنى واحد. وإذا نظر الإنسان في ما يسمى بالعقل وجد أنه يطلق لفظ العقل على أربعة معان. المعنى الأول إطلاق لفظ العقل على الغريزة التي تكون عند الإنسان ويستعد بها لاكتساب المعلومات والمهارات، وهذه الغريزة توجد مع الصبي ومع الكبير ولكنها تنمو وتكبر، بل إن بعض أهل الاختصاص يثبتها للحيوان، يقول لكنها بحسبه. فهذا العقل الذي هو الغريزة ليس مرادا هنا ولا يمكن أن يبنى عليه دليل، وإنما هو آلة للفهم والاستنباط والاستيعاب، وإنما هو آلة للفهم والاستنباط والاستيعاب. المعنى الثاني من معاني العقل أن يطلق العقل على الخبرات والتجارب، فيقال للخبرات والتجارب عقل، ويقال لفلان فلان من الناس عنده عقل، بمعنى أنه لديه خبرات وتجارب ومعرفة. وهذا المعنى أيضا هل يصح أن يستنبط منه دليل عقلي؟ نقول نعم، يستنبط منها أدلة عقلية. ولذلك إذا وجدنا نارا فإن العقل يرشدنا إلى أن هذه النار تحرق أبداننا. لماذا؟ لأننا وجدناها أحرقت بدن شخص آخر، فإذا وضعنا أبداننا فيها فإنها ستحرقنا. ووجدنا أن هذه النار قد وضع فيها خشب فأتلفته وأحرقته، فاستفدنا من ذلك أنه إذا وضع خشب آخر فإنها ستحرقه، وأنه إذا وضع ما يماثل الخشب فستكون نتيجته كذلك. فهذا عقل مستفاد من تجربة وخبرة. والتجارب والخبرات التي يستفاد منها الدليل العقلي قد تكون قاطعة مجزوما بها، وقد تكون ظنية. مثال ذلك، وجدت أن نارا تطفئها مادة من مواد الرغوة، لكن هناك فظننت أن كل نار تماثلها في ذلك، بينما هناك أنواع من النيران لا يطفئها هذا النوع، ولا بد من أخذ نوع آخر هو الذي تطفئ به هذه النار. إذن التجربة هنا وقع فيها زلل وخطأ. مثال آخر، وجدنا أناسا كثيرين يشتكون من آلام في رؤوسهم، فاستعملنا معهم نوعا من أنواع الدواء فزالت تلك الآلام، ثم جاءنا شخص آخر عنده ألم في رأسه. التجربة يؤخذ منها أن هذا الشخص ينبغي أن يستعمل معه الدواء الذي استعملناه مع الآخرين الذين كانوا يتألمون من رؤوسهم وزال الألم بتناولهم الدواء. فلما وضعنا الدواء لذلك الشخص الأخير لم يكن هذا سببا في إزالة المرض عنه، فهنا التجربة لم تقع في محلها. لماذا؟ لأن التجربة ينبغي أن يلاحظ فيها جميع الجوانب المحيطة بها، سواء كانت شروطا أو موانع أو أسبابا أو عللا. ومن هنا فإذا أغفل الإنسان بعض هذه الجوانب فلن يكون الحكم في المحل الآخر مماثلا للحكم الأول. والمعنى الثالث من معاني العقل إطلاقه على القدرة على معرفة عواقب الأمور ومآلاتها. وقالوا فلان عاقل بمعنى أنه يعرف مآلات الأمور وما ستصير إليه. وهذا النوع من الأنواع قد يكون المستفاد منه أمر قطعي، وقد يكون المستفاد منه أمر ظني. وهذا يتميز به الفرق بين ما يسمى بالذكاء وما يسمى بالعقل. فإن الذكاء أن يكون عند الإنسان قدرة على معرفة جميع الاحتمالات الواردة، هذا يقال له ذكاء. بينما العقل هو التمييز بين هذه الاحتمالات الواردة بحيث يعرف ما هو الاحتمال الممكن ومن الاحتمال غير الممكن، هذا يسمى عقلا. وبه يكون عند الإنسان قدرة على معرفة مآلات الأمور وعواقبها. هذا النوع من أنواع العقل هو دليل عقلي، لكنه في غالب أحواله ليس دليلا جازما، ومن ثم لا يصح أن يعارض به الدليل الشرعي. المسمى الرابع مما يسمى بالعقل هو أن يكون عند الإنسان حاجز يحجزه عما يشين ولا يزين. فإذا العقل على هذا الاصطلاح الرابع يشمل المعرفة السابقة والعمل بتلك المعرفة. يقال فلان عاقل بمعنى أنه لا يتهور في تصرفاته ويكون متأنيا فيها، يوقعها في مواقعها. وهذا النوع أو هذا المسمى من مسميات العقل ليس مما يستفاد منه دليل، وإنما هو طريق لأنواع من السلوك والعمل. ومن هنا نعرف أنه لا يصح أن نعارض الدليل السمعي بأي معنى من المعاني السابقة من معاني العقل. الأدلة العقلية على أنواع مختلفة، منها الاستدلال باللوازم، فيقول فلان ابن لفلان يلزم عليه أن يكون الثاني أبا للأول، هذا استدلال بالتلازم. وقد يكون الاستدلال بالعقل بواسطة القياس، بأن يقاس شيء على شيء آخر، ومنه قياس الغائب على الشاهد. ومن أمثلة هذا أن يكون عندك أنواع من أنواع الفواكه تعرفها، ثم تخبر بأن أحد هذه الأسماء يوجد في بلد آخر على هذا الاسم أو على هذه الكيفية، فحينئذ تستفيد من هذا أن هذا الاسم أو هذا المسمى الموجود في البلد الآخر يماثل أو يقارب المسمى بنفس الاسم لديك في بلدك وإن كنت لم ترى الآخر، هذا يسمى قياس الغائب على الشاهد. ومن أمثلته مثلا قياس قدرة الآخرين بناء على مقارنتهم بمن يماثلهم في القوة والقدرة. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة النظر، المراد به التفكر والتأمل والتدبر واستنتاج النتائج. وقد يكون هذا بوجود مقدمات يلزم منها نتيجة. هل النظر واجب أو ليس بواجب؟ اشتهر عند الأصوليين وعند المتكلمين أن النظر من الواجبات، بل إن بعضهم يقول هو أول الواجبات، لأنك لا يمكن أن تصل إلى جزم وعلم بالمبادئ الشرعية من الإيمان بالله وبرسوله إلا بواسطة النظر. والإيمان بالأول واجبا، فيكون ما لا يتم الواجب إلا به واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ثم يكون النظر واجبا. وهذا الكلام لا يسلم لهم، لأن معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على طريق النظر، خصوصا أنهم يقصرون مسمى النظر على التفكر بحسب القواعد التي يضعونها، وأما التفكر بغير تلك القواعد التي يضعونها لا يسمونه نظرا. ومن هنا نقول ورد الخطأ على قول هؤلاء من جهتين: الجهة الأولى أنهم حصروا النظر في طرائق خاصة، وظنوا أن غير هذه الطرائق لا تسمى نظرا، مع أنها من التفكر والتأمل. والجهة الثانية أنهم ظنوا أن هذه المطالب الشرعية والمعارف لا يمكن الوصول إليها إلا بطريق النظر، ومن هنا قالوا بأنه يجب على الإنسان أن يكون من أهل النظر. والصواب أن المرء قد يستفيد هذه المعارف الشرعية من طريق آخر غير طريق النظر، إما بالدليل الشرعي وإما بواسطة الأخذ عن الآخرين أو بغير ذلك من الطرق. ومن هنا ننطلق إلى مسألة أخرى يقولها كثير من الأصوليين، حيث يقولون بأن أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم يقول أول واجب على المكلف قصد النظر، وهناك طائفة من المعتزلة تقول أول واجب على المكلفين الشك، يعني لا يمكن يصل إلى الجزم إلا بنظر، ولا يتوصل إلى نظر إلا إذا كان شاكا قد تساوت عنده الاحتمالات. وكل هذا كلام باطل وليس بصحيح، وظواهر النصوص تدل على خلافه، لأن النصوص في الكتاب والسنة تدل على أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث ويرسل الرسل فيدعونهم إلى الشهادتين، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يدعوهم إلى نظر ولا إلى قصد نظر ولا إلى شك ولا إلى غير ذلك من الأمور. في وقائع كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب والعجم، وقال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فدل هذا على أن أول الواجبات هو الشهادتان، والقول بخلاف ذلك يخالف مقتضى هذه النصوص الشرعية. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة العلم الناشئ بعد النظر، ما الذي أوجده ومن أين تولد؟ طائفة يقولون إن العلم يتولد من النظر، بمعنى أنه لا يؤثر فيه شيء آخر، إنما النظر هو الموصل إلى العلم، وهو المنشئ له، وهو الذي تولد عنه. والأظهر أن العلم منحة ربانية من رب العزة والجلال، يهبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء. ومن هنا لا يصح أن يقال إن النظر يستقل بإنتاج العلم. طيب، هل النظر يؤثر في تحصيل العلم؟ نقول نعم يؤثر، لكن ليس لذاته، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها، بل العلم ناتج من طريق النظر، كما أنه قد ينتج من طرق أخرى. لكن لا يعني هذا أن النظر وحده هو الذي أنتج العلم، بحيث نقول تولد العلم عن النظر، وإنما النظر وسيلة وطريق مؤثر، لكنه لا يؤثر بنفسه، وإنما يؤثر بجعل الله عز وجل له. ترتب على هذا أيضا مسألة حقيقة العلم ما هي، ومتى يعد الإنسان عالما. وهذه المسألة قد وقع اختلاف بينهم كبير في حقيقة العلم، فطائفة تقول العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، فإذن يشترطون المطابقة فقط، وآخرون يشترطون أن تكون جازمة. ومن هنا إذا نظر الإنسان في دلالة النصوص الشرعية الواردة بلفظ العلم، وجد أنها مرة تطلق العلم ويراد به الظن، كما في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. العلم بالإيمان ومعرفة الإيمان لا يمكن الجزم به، وإنما يقع بطريق غلبة الظن، ومع ذلك سماه علما. هكذا أيضا العلم مرة يطلق ويراد بها المطابقة للمعلوم، سواء وجد عليه دليل قاطع أو لم يوجد، بينما آخرون يقولون لا يكون علما حتى يدل عليه الدليل القاطع. ولذلك فإن لفظة العلم تطلق بمعان متعددة قد تصل إلى 6 معان. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل العلم في رتبة واحدة أو هو متفاوت الرتب؟ فإن بعض أو كثير من الأصوليين يقولون العلم رتبة واحدة لا تفاضل فيه، وإنما التفاوت في العلم بحسب التفاوت في المعلومات. وهذا هو قول أكثر أهل الأصول، قالوا لأن العلم رتبة واحدة ومن ثم لا يمكن أن يكون فيه تفاوت، لأن العلم قد دل عليه الدليل، والدليل ينفي ورود الاحتمال وينفي الاعتقاد بمخالفه، ومن هنا كان رتبة واحدة. والصواب أن العلم متفاوت الرتب وليس على رتبة واحدة، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وضعه بصيغة أفعل التفضيل. وهكذا أيضا قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. كان مؤمنا جازما قاطعا، ولكنه أراد زيادة في العلم وزيادة في القطع، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاها، ثم قال: ليس الخبر كالمعاينة. فدل هذا على أن العلوم متفاوتة الرتب وليست على رتبة واحدة. ومثل هذا أيضا في الظنون، فإن بعض الناس يقول إن الظن رتبة واحدة ولا يحصل تفاوت بين الظنون، وإنما التفاوت بكثرة المظنونات ونحو ذلك. وهذا الكلام أيضا خاطئ، لا زال الناس يجدون من أنفسهم أن الظن يزداد، يخبرك واحد فتصدقه وتستفيد من قوله الظن بصحة ما أخبر به، فإذا أخبرك ثان زاد الظن عندك، وإذا أخبرك ثالث زاد الظن عندك، وهكذا. فدل هذا على أن الظنون متفاوتة الرتبة وليست على رتبة واحدة. وقد ذكر أحد كبار الأصوليين أن الظن رتبة واحدة، فشنع الناس عليه حتى أن أحد تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه قال: لوددت أني محوت تلك الكلمة من كتبه إلا أنه قد طارت بها الركبان، إلا أنه قد طارت بها الركبان. هنا مسألة، وهي: هل العلم أمر مكتسب يتمكن الإنسان من اكتسابه، أو هو منحة إلهية من رب العزة والجلال؟ نقول الأمران. بعض الناس يقول هذا منحة من الله كما هو قول الأشاعرة، ومنهم من يقول هو كسب للعبد ليس منحة من الله. والصواب أنه لا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين، من الاكتساب بالنظر في الأدلة وتقليبه فيها، وفي نفس الوقت بتوفيق رب العزة والجلال لاستفادة اليقين من ذلك الدليل. أيضا العلم تعرفون أنه يقسم إلى ضروري ونظري، والمراد بالعلم الضروري ما تذعن النفوس إليه بدون النظر إلى مقدماته وأدلته، بينما العلم النظري أو الاستدلالي هو الذي لا يحصله الإنسان إلا بعد النظر في دليله. هناك أمر لا بد من ملاحظته، وهو أن العلوم النظرية متفاوتة، وهكذا بالنسبة للعلوم الضرورية متفاوتة وليست على رتبة واحدة. مرة هناك علوم تجزم بها أول مرة تسمعها، وهناك علوم لا تجزم بها إلا في المرة الثانية أو الثالثة. ومن هنا هناك تفاوت في العلم النظري والعلم الضروري، وليس على رتبة واحدة. نبقى هنا أو نشير إلى مسألة من مسائل الصفات المتعلقة بعلم الله جل وعلا. من صفات رب العالمين العلم، هو سبحانه عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو العالم وهو العليم سبحانه وتعالى. ومن صفته العلم، ومن صفته جل وعلا العلم. طيب، إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في العلم وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين: علم يعلق بالمستقبل كما في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وهذا العلم محل اتفاق بين جماهير أهل العلم. وهناك علم آخر قال الله جل وعلا عنه: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويسمونه العلم اللاحق الذي يكون بعد وقوع المعلوم. ولا شك أن الله عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ما يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والنصوص في إثبات صفة العلم لله كثيرة متعددة: عالم الغيب والشهادة، عليم بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ونحو ذلك من الأدلة. والأدلة كما تقدم تشير إلى انقسام علم الله إلى علم سابق، وهو العلم بوقوع الوقائع قبل وقوعها، وعلم لاحق وهو العلم بما كان وما سبق حصوله، وعلم آخر يسمونه العلم التقديري، وهو أنه إذا لو قدر أن هذه الوقائع لم تقع لما فما هو الوضع الذي يكون عليه، رب العزة والجلال يعلمه، كما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكما قال سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ونحو هذا من النصوص. هل يشترط في العلم أن يكون مطابقا لما في الخارج أو لا يشترط فيه؟ هذا تقدم علينا البحث في هذه المسألة وأقسام ما يسمى علما، وبينا أن العلم له مسميات متعددة، بعضها يشترط فيه مطابقة الواقع الخارج، وبعضها لا يشترط فيه ذلك. يبقى عندنا الظن، ما هو؟ هل هو رجحان الاعتقاد أو أن الظن اعتقاد الراجح؟ هل هو رجحان الاعتقاد أو اعتقاد الراجح؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بينهم، ولكل منهم وجهة نظر وقول واعتماد، لكن الصواب أن الظن هو رجحان الاعتقاد. ويترتب على ذلك مسائل: هل الظن اعتقاد؟ إن قلنا بالمنهج الأول قلنا الظن ليس اعتقادا، وبالتالي ما ورد فيه دليل ظني لم يصل إلى المكلف لا يؤثر عليه عدم وصوله إليه. ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الظن طريق صحيح لبناء الأحكام، فلا مانع من بناء الأحكام على الظن، فإن الله جل وعلا قد بنى أحكامه على الظن في مواطن عديدة. قال تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. الناظر في لفظ الظن في لغة العرب يجد أنها تطلق مرة ويراد بها القطع والجزم غير المستند إلى إحساس، كما في قوله تعالى: يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يجزمون به. ومرات يطلق الظن ويراد به الشك، كما في قوله تعالى: يتبعون إلا الظن. ومرات يطلق ويراد به المرجوح من الاحتمالات، الراجح من الاحتمالات أو الراجح من المعاني التي تكون للفظ. ومرادنا هنا هو المعنى الثالث، أما المعنيان الآخران فإنهما ليس من مقاصد علماء الشريعة بلفظ الظن. الظن طريق صحيح للعمل، فإذا وجد ظن كفى في وجوب اتباعه والعمل به متى قامت الأدلة الشرعية. إذن الظن طريق إلى العمل، ويدل على هذا مواطن عديدة جاءت الشريعة فيها بالعمل بالظن. أشرت إلى أحد المواطن في قوله تعالى: فإن ظن أن يتراجع فلا جناح عليهما، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أظن أن فلانا وفلانا لا يعرفان من دينهما شيئا، ونحو هذا من النصوص التي فيها تعويل على الظن. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقضي له جمرة من نار. عندنا مسألة وهي: إذا تم تحصيل الظن في واقع بواسطة دليل، هل يتم تحصيل هذا الظن أو يتم تحصيل الظن في كل واقعة وجد فيها مثل ذلك الدليل أو لا؟ وما هي الأمور التي تسمى ظناً؟ كذلك هناك مسائل متعلقة بالمقارنة أو وجه العلاقة بين الظن وأوجه الإدراك ومراتب الإدراك الأخرى، هل هي أضداد أو متماثلة أو نقيضان أو هما متباينان؟ لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر هذه المسائل في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق طلبة العلم لتحصيل العلم ونشره وبثه في الأمة، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.